أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام فيما سبق في مسألة أن الملكية هل تحقق عنوان الفراش أو لا. قلنا بأن إلحاق الولد بشخص حكم شرعي، وكل حكم شرعي لابد أن يكون له موضوع لكي يترتب هذا الحكم، فلا يخلو حكم عن موضوع. فحينئذ الشارع متى يحكم بأن ولد المملوك ملحق بالمالك؟ فيقع الكلام في الحقيقة عن موضوع هذا الحكم الشرعي. فها هنا ثلاثة احتمالات بيناها في الجلسة السابقة. قلنا تارة قد يقال بأن موضوع حكم الشارع بإلحاق ولد المملوك بالمالك مجرد الملكية، فبمجرد أنه مالك لها نفس الملكية تقول بأنه ما دام يمكن أن يكون هذا الولد له فيلحق به، ولا يتوقف إلا على إمكان الإلحاق به. ومبنى آخر يقول لا، ليس المدار على الملكية، إنما المحقق لعنوان الإلحاق هو الواطئ، فلا بد أن يكون المالك واطئ. فإذا ثبت أنه وطأ وأمكن الإلحاق حينئذ تحقق موضوع الإلحاق الشرعي. فحينئذ الصحيح أن يقال بأن ولد المملوك يلحق مع الإمكان بالمالك إذا كان واطئا، فإذا ثبت أنه واطئ فكذلك. احتمال ثالث يقول أصلا الملكية لا تحقق الفراش لا بعنوان الملكية ولا بعنوان الواطئ، فحينئذ حتى لو كان المالك واطئ فلا يلحق ولد المملوكة بالمالك إلا بعد الإقرار. فحينئذ الإلحاق متوقف على الإقرار، فلو سكت ولم يقر به لا يلحق به حتى وإن ثبت الواطئ وحتى وإن علم الواطئ. هذه ثلاثة احتمالات في المسألة. قلنا بأن الاحتمال الأول لا قائل به، بل أنه قد وقع الاتفاق بين الفقهاء أن الملكية غير محققة لعنوان الفراشية بخلاف العقد الدائم، فإن العقد الدائم بوحده محقق لعنوان الفراشية، فيكون الزوج الدائم هو فراش فيلحق الولد به مع الإمكان دون المالك، فالملكية بالاتفاق لا تحقق ماذا؟ موضوع الإلحاق. وإنما نذكر هذا على مستوى كان الاحتمال فقط لا على مستوى القول. نعم الاحتمال الثاني والثالث هناك قائل به، لكن كما عرفت في الجلسة السابقة أن المشهور من القولين والطائفتين من الأخبار القول بأن أن الملكية حتى بالوط لا تحقق عنوان الفراش، فيتوقف إلحاق الولد على ماذا؟ على الإقرار. بناء على ما تقدم سابقا يتضح بأن تعبير المصنف في آخر المطلب أمس قال وعلى القول الآخر في شرح العبارة، قلنا المراد من الآخر ما هو الاحتمال الأول، تذكروا هذه العبارة هكذا قال، فعلى ما اختاره المصنف والأكثر لا يلحق به إلا بإقراره أو وطئه وإمكان لحوقه به، وعلى القول الآخر لا ينتفي إلا بنفيه أو العلم بانتفائه عنه. في آخر المطلب شرحنا هذه العبارة مفصلا، وقلنا بأن المصنف جعل الاحتمال الثاني والثالث على طائفة وجعل الاحتمال الأول على طائفة أخرى، وعبر بلازم الاحتمال الأول لم يعبر بنفس الاحتمال الأول كما تقدم في الجلسة السابقة. فحينئذ يتضح بأن تعبيره على القول الآخر لا وجه له، لأنه لا يوجد قول هذا الآخر، ما هو إلا احتمال ليس بقول. والقرينة على ذلك شيئين، متفتون وياي في مطلب واضح؟ القرينة على ذلك أمرين، الأول قرينة خارجية، أن هناك إجماع واتفاق على أنه ولد المملوك لا يلحق بالمالك بمجرد الملكية، فحينئذ لا يصح هذا الاحتمال الأول، وهذا المصنف قد اعترف به في كتاب المسالك وقال أن هناك إجماع واتفاق في هذه المسألة. قرينة الثانية من نفس الكتاب ماذا قال؟ تفت العبارة، قال ولا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلا بالإقرار به على أشهر القولين. يعني كم قول في المسألة عندنا؟ قولين، مو ثلاث أقوال، أشهر القولين. يعني عندك قولين في المسألة، القول الأول أنه يحتاج إلى الإقرار، القول الثاني أنه يحتاج إلى الاعتراف بالوطء. ولهذا قال بعد ذلك الشهيد الأول ولو اعترف بوطئها لا يكفي. فكل ذلك قرين على أن مراده من القول الآخر تعبير بالقول، محل تأمل. إذا اتضح ذلك يتضح تأمل آخر أيضا. يعني أنتم مطلب ملتفتين المطلب له، خب قوله يتضح إشكال آخر. فقال فعلى ما اختاره المصنف والأكثر. خب هذا التعبير على ما اختاره المصنف والأكثر، يعني هناك أكثر الفقهاء والمصنف ذهبوا إلى أنه ما سيأتي من، وهو قوله ماذا؟ وهو قوله هكذا في العبارة، لا يلحق به إلا بإقراره، اللي هو الاحتمال الثالث، أو وطئه وإمكان لحوق به الاحتمال الثاني. خب الاحتمال الثالث والثاني مو ذهب إليه المصنف والأكثر، كل الفقهاء ذهبوا إلى هذين الاحتمالين، لا يوجد غير هذين الاحتمالين عند العلماء، صحيح؟ فقوله ذهب المصنف والأكثر، المصنف والأكثر ذهبوا إلى الإقرار لو أشهر القولين، لم يذهبوا إلى هذا أو ذاك، بل هذا أو ذاك، هذا شامل لجميع الفقهاء. فالصحيح هذا التعبير محل إشكال، في العبارة فيها إشكالين، تعبيره على القول الآخر في إشكال، مفروض هذا مو قول وجه، وقوله فعلى ما اختاره المصنف والأكثر يشعر بأنه هناك قائلين آخرين غير هذين القولين، مع أنه لا يوجد قائل بغير هذا القول. العلماء كلهم قالوا إما أن يلحق بالاعتراف بالوطء وإما بالإقرار، واضح؟ فما ذكره هنا في التعبير محل إشكال، لأنه اعترف أن هناك قولين، أشهر القولين والروايتين. خب إذا اتضح كل ذلك، خب هذا ما تعلق بمطلب مطلب سابق، إذا اتضح كل ذلك نقول بأنه قد عرفنا فيما سبق بأن الشهيد الأول وفاقا لعبارات كثير من العلماء كمن؟ كالمحقق صاحب الشرائع والعلامة، وقرأنا عبارة المحقق صاحب الشرائع في الجلسة الأخيرة بأنه لا يلحق الولد إلا ماذا؟ إلا بالإقرار، ولا يكتفي ولا يكتفى بالاعتراف بالواط. خب لماذا ذهبوا إلى ذلك؟ ذهبوا إلى ذلك لأنهم قالوا كما بينا في الجلسة السابقة بأنه هذا هو فائدة الخلاف في مسألة أن الملكية هل هي فراش كمان كالعقد الدائم أو لا. لما بنينا في العقد الدائم أن الزواج والزوج الذي هو متزوج بالعقد الدائم صاحب فراش والزوجية الدائمة فراشون، تترتب على ذلك فائدة. ما هي الفائدة؟ أنه بمجرد إمكان اللحوق بالزوج الدائم يلحق به، واضح؟ وغير متوقف على الاعتراف بالوط، وغير متوقف على ماذا؟ وغير متوقف على الإقرار. غايته كما تقدم أنه بينه وبين ربه إذا كان يعلم أنه لم يطأ يجب عليه أن ينفيه ويلاعن. خب وجوب النفي عليه واللعان فرع أن الشرع قد لحكم بإلحاقه على ظاهر الشرع، تفتين المطلب؟ ففي العقد الدائم لو خلينا نحن والعقد الدائم مجرد أنه في عقد دائم نقول هذا الولد يلحق به مع إمكان اللحوق. خب إذا كان بينه وبين ربه كما بينا في الجلسات السابقة يعلم بأنه لم يطأ يجب عليه أن يلاعن. خب وجوب اللعان فرع أن الشرع قد حكم ماذا؟ حكم بإلحاقه بناء على ظاهر الشرع، ظاهر الحال، واضح؟ بخلاف مسألة ماذا؟ بخلاف مسألة الملكية، فإن الملكية ليس محقق لعنوان الفراش، بل المحقق لعنوان الفراش لا الملكية، ولا الملكية بالوط، فلا عنوان للفراش أصلا في مسألة الملك. أصلا المالك ليس فراشا للمملوكة مطلقا حتى لو وطأها، هكذا قالوا، وقد بينا دليلهم في الجلسة السابقة. ولهذا قال ويظهر من العبارة، ليش قال ويظهر ما قال صريحة العبارة؟ العبارة قولوا حق العبارة صريحة، ولا يلحق ولد المملوك بمالكها إلا بالإقرار به، ليش ظاهر العبارة؟ يقول وظاهر العبارة مو بس عبارة المصنف، أنا العبارة كلها عندي لأنه هاي كتابي، ويظهر من العبارة وغيرها من عبارة المحقق والعلامة أنه لا يلحق به إلا بإقراره، صحيح؟ فلو سكت ولم ينفه ولم يقر به لم يلحق به، وجعلوا هؤلاء العلماء ذلك، أي ذلك عدم الإلحاق حتى مع الاعتراف، فلو سكت لا يلحق به، جعلوا ذلك فائدة عدم كون الأم فراشا للواطئ. واضح؟ حتى لو كان هناك مالك واطئ ليس بفراش، ففائدة أنه ليس بفراش أنه لا يلحق به حتى مع إمكان اللحوق، حتى مع الاعتراف بالوقت، إلا بالإقرار. لكن بقى لماذا قال ويظهر من العبارة، ما قال وصريح العبارة؟ سيأتي في آخر البحث ما يبين وجه هذا، أن هذا ظهور مو صراحة، لأنه في احتمال آخر في تفسير العبارة سيأتي في آخر البحث، ولهذا عبر هنا بأنه يظهر، ما في صراحة في العبارة، في هناك احتمال للخلاف. يقول والذي، هذا والذي حققه جماعة، هيشير إلى القول الآخر، يا قول أنه الإلحاق يتحقق مع الواط، فالمالك الواطئ ماذا؟ صاحب فراش، وبالوطء يتحول الملكية إلى فراش. خب من هو الذي ذهب إلى ذلك؟ ذهب إلى ذلك جماعة، هؤلاء الجماعة على رأسهم فخر المحققين. من هو فخر المحققين؟ ابن العلامة كما بينا، ابن العلامة فخر المحققين تعرض إلى هذه المسألة وقال الصحيح أن يقال بأنه ماذا؟ بأن المالك إذا وطأ يتحقق الفراش. لماذا؟ لأنه قرأنا روايات كثيرة، تذكرون في الجلسة السابقة عندنا تقريبا 7 أو 8 روايات، قرأنا بعضها من المسالك تدل على أنه الولد للفراش وللعاهر الحجر. الإمام طبق هذا الحديث في ماذا؟ في مسألة الملكية إذا كان واطئان، وقال بأنه يلحق بالمالك إذا كان واطئان، فاستفادوا من هذه الروايات على أنه المالك الواطئ صاحب فراش. خب هنا يتوجه سؤال فخر المحققين، يسأل نفسه، خب إذا كان هذا فراش ما هو الفرق حينئذ بين الملكية وبين العقد الدائم؟ فإن الزوج في العقد الدائم صاحب فراش، والمالك حسب الفرض صاحب فراش، فما هو الثمرة بين هذا الفراش وهذا الفراش؟ مع أنك يا جامع المقاصد تعترف، شفت العبارة، تعترف بأن المالك غير فراش أصلا، وهذه كأنه عبارة مسلمة عندهم بأن المالك غير فراش، فكيف تجعلون حكم من ثبتت أنه فراش مثل الحكم الذي ثبت أنه غير فراش، وكلاهما قلتم عنهم بأنه يلحق به الولد؟ واضح السؤال؟ فكيف تجيب يا صاحب يا فخر المحققين وأنت فخر المحققين؟ خب يجيب فخر المحققين، يقول المراد من أن الزوج الدائم فراش وغيره ليس بفراش. من هو غيره؟ غيره 2، متمتع الزوج الذي يأخذ بالعقد المنقطع والمالك. ما معنى قولنا بأن الزوج الدائم فراش وغيره ليس بفراش؟ يقول ليس المراد ما توهمتموه بأن معنى كونه غير فراش يعني لا يلحق به، لا، المراد منه أن الفراش يترتب عليه أثران بيناهم فيما سبق. الأثر الأول بأنه مجرد إمكان اللحوق به يتحقق الإلحاق، مجرد الإمكان. مثلا شخص كان متزوج بالعقد الدائم من امرأة فجاءت بولد وسكت ولم ينفي به ولم نعلم أنه واطئ وتوفى، الولد يلحق بمن؟ يلحق به بصاحب الفراش. ما متوقف على أنه نقطع بأنه وطاء، ولا متوقف نقطع بأنه ماذا؟ أنه مرت 6 أشهر كذا، ما دام ظاهر الحال بأنه يلحق به ومع إمكان اللحوق به يلحق به، إلا إذا قطعنا بالعدم، إلا إذا علمنا بأنه تزوج 4 أشهر حينئذ قطعا لا يلحق به. ففي الفراش وهو العقد الدائم مجرد إمكان اللحوق موجب لماذا؟ لصيرورة الولد للفراش. أما في غيره في المتعة وفي مسألة المالك مجرد الإمكان لا يكفي، بل الإمكان زائد شيء زائد. خب ما هو الشيء الزائد؟ هذا الشيء الزائد ليس هو الإقرار، الشيء الزائد هو الوطء. إذا قطعنا بأنه واطئ وعلمنا بالوطء إما بإقراره وإما بالعلم بأنه وطأ، فبعد كونه واطئ صار مالكا واطئ، فببركة أنه صار مالك واطئ حينئذ يلحق الولد به، فصار الإلحاق في غير الفراش وهو المتعة وهو المالك محتاج لمؤنة زائدة غير الإمكان وهو الواط، فتحقق الفارق بين العقد الدائم وهو الفراش وبين غيره. واضح هذا الأثر الأول. الأثر الثاني بأنه في الفراش، إذا قلنا بأنه هذا الولد للفراش يترتب على ذلك أن الشارع قد ألحق هذا الولد به، صحيح؟ فألحقه بالفراش، فحينئذ لو نفاه يجب عليه اللعان. ففي موارد الفراش يحتاج إلى مسألة اللعان لكي ينتفي الولد، أما في غير الفراش حتى لو ثبت أنه وتحقق الإلحاق لا نحتاج إلى لعان، فبمجرد أن ينفيه انتفى. فالفارق الثاني بين الفراش وغيره أنه في الفراش نحتاج، يعني في إشكال في مرحلتين كما بينت سابقا، عندنا نتكلم في مرتبة الإلحاق وفي مرتبة النفي. إذا لاحظنا مرتبة الإلحاق هناك فارق بين الفراش وغيره، ففي الفراش مجرد الإمكان كافي في الإلحاق، فموضوع الإلحاق هو الإمكان. لكن في غير الفراش في المتمتع بها وفي المتمتع وفي المالك موضوع الإلحاق مو الفراش مو الإمكان، الإمكان زائد الوط، مو الإقرار كما تقولون وتفسرون الفرق بين الفراش وعدمه بالحاجة إلى الإقرار. ما نحتاج إلى الإقرار، نحتاج إلى الوط. هذا الفارقان من حيث الإلحاق. عندنا فارق آخر من حيث النفي، أنه في الفراش وهو العقد الدائم النفي يحتاج إلى لعان، أما في غير الفراش لا يحتاج إلى لعان، فصار هناك فرق بين الفراش وغيره، ولا يتوقف التفريق بين الفراش وغيره بدعوى أنه يتوقف على الإقرار. واضح الفكرة؟ وهذا ما ذكره من جامع المقاصد. ولهذا شوف العبارة، عبارة شوي فيها نوع من الصعوبة، يقول والذي حققه جماعة، يقصد فخر المحققين على يعني خصوصا في المسالك، يعني هذا تحقيق نقل تحقيق المصنف، أنه يلحق بإقراره، عبارة شوي خفية، أنه يلحق بإقراره، يلحق به بإقراره، يعني يلحق بالمالك بإقراره أو ماذا؟ أو العلم بوطئه. ما متوقف على الإقرار، يكفي الإقرار وقطعا الإقرار أي قدر متيقن، لكن مو متوقف على الإقرار، حتى العلم بالوطئ كافي. يقول أو العلم بوطئه وإمكان لحوقه به، خلافا للمبنى السابق يقول ما يكفي الوطئ، لابد من الإقرار فقط. وفقد يقول لا، الإقرار أو ماذا؟ أو إمكان اللحوق مع العلم بالوطئ، أو العلم بوطئه وإمكان لحوقه به وإن لم يقر به. خب يتوجه إشكال، فما هو الفرق بين الفراش وغيره؟ يقول ها، يقول وجعلوا، يعني هؤلاء الجماعة المحققين جعلوا الفرق بين الفراش وغيره. واضح المطلب؟ يتوجه إشكال، خب هاي المالك مو فراش، هذا اللي قلت نفسه أثر للفراش. يقول لا، يقول وجعلوا هؤلاء الجماعة الفرق بين الفراش وغيره أن الفراش يعني في الزوجة الدائمة يلحق به الولد وإن لم يعلم وطئه، حتى لو ما علمنا أنه ماذا الزوج وطأ، ما دام نحن نعلم على ظاهر الحال أنه يمكن أن يلحق به فيلحق به. نعم هذا ما ينافي مطلب سابق ذكرناه بأنه بينه وبين ربه يجب عليه أن يلاعن إذا علم بانتفاء شرائط الإلحاق. احنا نتكلم بيننا وتكليفنا نحن اتجاه الولد في إلحاقه بماذا؟ بالأب أو لا، مو تكليفه أمام ربه في نفي الولد وعدمه. ولهذا نقول لأن ظاهر الحال، التفت للمطلب، لأن ظاهر الحال أنه يلحق به، فبعدما لحقنا به نحتاج إلى لعان، وإلا لو ما صار الحق به ما نحتاج إلى أصلا لعان وما شاكله ذلك. خب يقول دليل حملوا بل أن الفراش يلحق به الولد وإن لم يعلم وطأه. خب هذا وإن لم يعلم وطأه مع إمكانه. خب هذا بيان لماذا الفراش. خب غيره اللي هو المتمت في زواج المتعة وفي الدائم هل يكفي عدم العلم بالواط؟ لا بد من العلم بالواط. لا بد من العلم بالواط. واضح هذا في الفراش. وهذا يقول وإن لم يعلم وطأه هي في الفراش. أما في غيره لا بد أن نعلم بالواط في التمتع وفي مسألة الملكية. وهذا فرق جلي بين الفراش وغيره. يقول خب وإن لم يعلم وطأه مع إمكان اللي حكم بين حتى مع الواط لا بد مع إمكان اللي حكم بين سابقا إلا مع النفي. هذا يعني يشير إلى ماذا؟ إلى الرتبة الثاني في مسألة النفي. إلا مع النفي واللعان. خب هذا النفي واللعان في الفراش يعني الفراش يحتاج إلى نفي ولعان. أما في غيره لا يحتاج إلى لعان. يقول وغيره. شوف هي وغيره عطف على ماذا؟ أن الفراش كذا كذا. وغير الفراش من الأمة والمتمتع بها يلحق به الولد زين إلا مع النفي. فلو نفى لا يلحق. شوف ظهر العبارة يلحق به مع النفي محتاج حتى لا واط لا واضح الفرق. شوف ظهر اللي حد يقرأ العبارة بروحه يقول وهذا وغير الفراش من الأمة والمتمتع بها يلحق به الولد يعني مباشرة إلا مع النفي. مو قطعا مو هذا المراد. يلحق به الولد ماذا؟ مع العلم بواط. هاي قاعد يشير إلى رتبة النفي مو رتبة الإل الحاق. فلا تتوهم. واضح العبارة. خب هني ما بلي. إذن عندنا الآن جماعتين فرقة المصنف والأكثر قالوا بأنهم متوقف على الإقرار. ما ذكره من فخر المحققين وجماعة بأنه ماذا؟ بأنه ما نحتاج إلى مسألة الإقرار. يكفي مسألة ماذا؟ يكفي مسألة العلم بالواط. فالمالك الواطئ فراشهم. خب في إشكال على عبارة المحقق هنا. يقول وجعلوا المحقق يقول وجعلوا الفرق بين الفراش وغيره. واضح يظهر من هالكلام من هالتعبير مال المحقق بأن المتمتع والمالك حتى الواطئ غير فراشه. فجاي يفرق بين الفراش وغيره. واضح هل ظهر عبارة وجعلوا الفرق بين الفراش وغيره. والفراش قلنا بأن الزوجية الدائمة هي الفراش والتمتع والمتمتع والمالك ليس بفراش. مع أن هذا الكلام تبين فيما سبق كلام ليس تعبير مو صحيح. هذا المالك إذا وطأ بوطئه صار فراش مو أنه غير فراش يترتب عليه آثار الفراش. واضح فكرة؟ الشهيد الثاني في المسالك عندما تعرض لكلام فخر المحققين استشكل على فخر المحققين. قال أنت كيف تقول بأنه المتمتع والمالك الواطئ غير فراش لكن يلحق به الولد؟ الحق الولد مترتب على عنوان الفراش. فالدقيق الصحيح أن تقول بأن الفرق بين كما بينت المطلب أنا أول ما بينت الفرق بين الزوجية الدائمة والمالك أنه كلاهما فراشون إلا أن فراشية الزوجية الدائمة بالعقد وفراشية المالك مو بالملكية بالواط. فهذا فراش وهذا فراش. وإذا تحقق موضوع الفراش ترتبت آثاره وإلا لو كنت غير فراش ما تترتب آثار الفراش وهو الإلحاق. متفتين؟ فعندما نبحث عن مسألة الإلحاق وعدم الإلحاق لا بد أن نبحث على أنه لا بد أن يتحقق موضوع الفراش. فهذا فرق في الحقيقة مو بين الفراش وغيره بين متى يتحقق فراش في العقد الدائم ومتى يتحقق الفراش في الماء في المالك وفي المتمتع بها. واضح؟ فالتعبير بين الفراش وغيره محله إشكال. خب إذا اتضح ذلك خب هناك بقى شيء في المطلب. يقول الشهيد الثاني هنا هؤلاء المحققين والجماعة الآن فسروا بهالتفسير قالوا أن مجرد أن يكون عندنا مالك واطئ يتحقق الإلحاق. هذا الكلام يصطدم مع تعبير معروف عند الأعلام وهو أنه لا يتحقق الإلحاق إلا بالإقرار. فعندنا عبارة معروفة بين الفقهاء طفحت كتبهم بها أنه لا إلحاق إلا بعد الإقرار. يعني المالك لا يلحق به ولد المملوكة إلا بعد الإقرار. فهذا التعبير يصطدم مع ما انتهيتم إليه يا فخر المحققين، لأنك أنت يا فخر المحققين ما هو النتيجة التي توصلت إليها؟ بأن الولد يلحق حتى بدون الإقرار، يكفي الوقت والعلم بالوقت مع إمكان الإلحاق في تحقق الإلحاق. فأنت انتهيت إلى أنه الإلحاق يتحقق بدون الإقرار، مع أن هذا يتنافى مع كلام المحققين والأعلام الذي طفحت به كتبهم، حتى استفدنا الشهرة من كلامهم أنه لا إلحاق إلا بالإقرار، فيحصل تصادم بين التعبيرين. واضح الإشكال؟ فخر المحققين يقول أنتم لم تفهموا هذه العبارة. ما هو مراد العلماء؟ أنه لا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلا بالإقرار. نظرتم إلى ظاهر العبارة واغتريتم بها وقلتم كما نحن فسرناها واستظهرنا من عبارة الشهيد الأول، فسرتموها بماذا؟ فسرتموها أن الإلحاق متوقف على الإقرار، بمعنى أن الواطئ ليس بفراش، فحتى لو علمنا بوطئه لا يتحقق الإلحاق، صحيح؟ قل هذا ما استفدتموه خطأ من كلمات الإعلام، أنتم لم تفهمون كلام الإعلام، نحن الذين نفهم، يعني فخر المحققين كلام الإعلام. كيف؟ يقول هذا يعطينا فنية في فهم كلام الإعلام. شلون؟ لابد أن تلحظون مجموع كلام الإعلام وتستفيدون الظهور النهائي بملاحظة جميع كلام الإعلام. فلا بد إذا نظرت إلى مطلب لا ينعقد له ظهور تام حتى أنه تلحظ جميع القرائن وجميع ما تعرض له الفقهاء في المسألة، فلا بد أن تحيط بأطراف المسألة لكي تصل إلى ظهور النهائي ونتيجة النهائية في فهم مرادات الإعلام. يقول فخر المحققين، التفت المطلب، الإلحاق على قسمين، عندنا إلحاق لازم وعندنا إلحاق جائز، والمراد من الإلحاق اللازم هو ذلك الإلحاق الذي يحكم به الشارع بحيث لا يمكن نفيه بعد ذلك. إلحاق لا لازم، يعني الإلحاق حكم شرعي، إذا حكم الشارع بالإلحاق على نحو اللزوم بمعنى أنه لا يمكن رفعه ولا يمكن نفيه هذا الإلحاق، واضح؟ اسمه الحاق لا لازم. عندنا الحاق يسمى الحاق جائز، المراد من الالحاق الجائز هو ان الشارع يحكم بلحوق الولد بفلان، الا انه هذا معلق على شيء او معلق على مثلا عدم شيء، اذا تحقق هذا الشيء ينتفي الالحاق الشرعي، فهذا الحاق قابل للزوال، واضح؟ اذا عندنا الحاق منجز غير معلق على شيء حتمي لا يمكن زواله، وعندنا إلحاق معلق على شيء يسمى إلحاق جائز، مثل عندنا في باب العقود عقد جائز وعقد لازم. العقد اللازم يمكن فكه بدون الخيار، لا يمكن فكه بدون الخيار، بخلاف العقد الجائز. كيف أيها فخر المحققين؟ بين لنا ذلك. يقول تارة نفترض، التفت المطلب، تارة نفترض بأن الشخص يأتي ويقر ويقول هذا الولد ولدي، تحقق الإقرار منه، فإذا تحقق الإقرار منه هل يستطيع بعد ذلك أن ينكر؟ بينا في مسألة في قاعة النسب بأنه لا إنكار بعد الإقرار، الإنكار بعد الإقرار لغو في مسألة النسب، فما لحق أنه ينكر، فإذا أقر بالولد لزم، فلو أنكره 1000 مرة بعد ذلك لا أثر لإنكاره. هذا يسمونه ماذا؟ إذا أقر هذا الإقرار وصار اللحوق فيه لحوقا ماذا؟ لازما، بإقراره الشارع حكم بأن هذا الولد ولد للمقر لحوقا لازما، بحيث لا يمكن أن يأتي الإنكار بعد ذلك ويزيل هذا اللحوق، يسمونه لحوق ماذا؟ لحوق لازم. وفي مطلب ركز في العبارات، إذا أقر الشخص أن الولد ولدي، يأتي الشارع ويقول حكمت على طبق إقرار الشخص أن الولد للمقر، هذا الحكم نسأل الشارع حكم لازم لو حكم جائز؟ الشارع يقول هذا حكم لازم لا يمكن أن يزول، فلو أتى بعد ذلك ونفاه لا ينتفي. هذه حالة. والحالة الثانية لا، إن الشخص ما يقر، الشخص سكت مثل ما قلنا في العقد الدائم، جاءت جيء بالولد فقيل أن الولد ولدك وسكت. نقول الشرع حكم بأن الولد ولده، لكن لو بعد ذلك أنكر فهذا إنكار غير مسبوق بإقرار، فيكون هذا الإنكار موجبا لنفي لحوق الولد، فهذا إنكار له أثر بعد حكم الشارع باللحوق، فيكون اللحوق لحوق جائز لو لازم لحوق جائز. إذا اتضح أن اللحوق على قسمين جائز ولازم، ما هو المراد بكلمات الفقهاء بأنه لا إلحاق إلا بعد الإقرار؟ هل ناظرين إلى الإقرار الجائز أو الإقرار اللازم؟ عندما قالوا وطفحت كتبهم في باب الملك أنه لا يلحق ولد المملوكة بالمالك إلا بالإقرار، يقصدون المعنى الأول، يعني مسألة اللحوق اللازم مو اللحوق الجائز، فيريدون أن يقولون بأن ولد المملوكة إذا لم يقر الشخص، إذا لم يقر المالك أن الولد ولده، لا يتحقق لحوق لازم، أما اللحوق الجائز تحقق، فالذي يتوقف عليه عدم الإقرار يا لحوق، لحوق الجائز، بحيث لو تحقق الإقرار صار اللحوق لازما، فالعبارة ناظرة إلى اللحوق اللازم مو إلى اللحوق الجائز، وبحثنا في بحث اللحوق الجائز لا اللحوق اللازم. فلا منافات بين ما ذكرته بأن إذا كان الشخص مالكا واطئ وعلمنا بوطئه وجيء بالولد يحكم بالإلحاق على ظاهر الحال، هذا ما ينافي أن العلماء قالوا بأنه لا يلحق الولد إلا بعد الإقرار، لأنهم ناظرين أنه يقصدون هكذا، لا يلحق به لحوقا لازما إلا بعد الإقرار. فلو سألتهم متى يلحق به لحوق جائز، إحنا مو كلامنا في اللحوق الجائز، اللحوق الجائز في مسألة اللواط، المالك إذا كان واطئ يلحق به لحوقا جائز، فالعبارة التي طفحت فيها كلماتهم لا تنافي ما ذكرنا من تحقيق، فأنتم لم تفهمون كلمات العلماء. ولهذا عبر مصنف الشهيد الثاني في أول المطلب ظاهر العبارة، شوف العبارة، رجع المطلب، قال هناك شوف العبارة، يقول وظاهر العبارة ويظهر من العبارة، أي عبارة أنه ولا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلا بالإقرار به. احنا كل بحثنا في أي لحوق، لحوق الجائز أو اللازم، بحثنا كل اللحوق الجائز، ما هو موضوع الحكم الشارع بالإلحاق، ما تكلمنا عن اللحوق اللازم، متى الشارع يحكم بأن الولد ولد فلان، هذا أصل اللحوق اللي هو اللحوق الجائز، ما جاي يتكلم عن اللحوق اللازم. فالشهيد الأول الذي نحن فسرنا عبارته، هاي محقق ثاني يقول، الشهيد الأول يقول، الشهيد الثاني يقول ظاهر عبارته بأن اللحوق الجائز متوقف على الإقرار، ليش؟ لاحتمال أن يكون الشهيد الأول والعلماء ناظرين إلى بحث اللحوق اللازم لا إلى بحث اللحوق الجائز، وهذا قال ظاهر، لأنه يعني يحتمل في عبارة أنهم ناظرين إلى اللحوق اللازم لا اللحوق الجائز. شوف العبارة، هاي العبارة كلها موجودة هنا،
المحقق يذكر فخر المحقق،
نعم
جائز،
نعم حق هذا الحق لا جائز، هذه العبارة ولا هذا العبارة ولا يلحق ولد المملوكة بمالكها لحوقا لازم إلا بالإقرار، فالذي يتوقف على الإقرار اللحوق اللازم واللحوق الجائز، أما اللحوق الجائز يتوقف على الواط، فما ذكره العلماء من كلماتهم لا يتنافى مع ما انتهينا إليه من التحقيق. شوف عبارة المصنف، خوب يقول وحملوا، شوف الآن يقول وحملوا هؤلاء الجماعة حملوا عدم لحوق الولد بالله بالإقرار على اللحوق اللازم، هاي بيرفع توهم، بل في إشكال، هذا الذي توصلت إليه يا فخر المحققين ينافي ما كثر في كلامهم أنه لا يلحق به إلا بالإقرار، يقول ما ينافي لأنه ناظرين للحوق اللازم واللحوق الجائز، هذا واضح عبارة، يقول وحملوا الجماعة حملوا عدم لحوق الولد إلا بالإقرار على اللحوق اللازم، ليش؟ يقول لأنه بدون الإقرار لو ما أقر ينتفي، يصير هذا الإلحاق الحق جائز وجهه ينفي ما في مشكلة، ينتفي بنفيه من غير لعان، ليش ينتفي؟ صح النفي لأن اللحوق جائز فيصح النفي، لو كان اللحوق لازم ما يصح النفي، ولو أقر به استقر ولم يكن له نفيه بعده بعد الإقرار، فيكون اللحوق لحوق لازم، فالعلماء في هالعبارة يشيرون اللحوق اللازم من اللحوق الجائز، أنتم لم تفهمون كلام العلماء. فخر المحققين يقول الشهيد الثاني يحكم يجعل نفسه قاضيا، يقول عندنا فخر المحققين من جهة وجماعة، وعندنا المصنف وعبارات الأكثر الذي استظهرنا من أنهم ناظرين إلى مسألة الإلحاق الجائز، فكأن هنا في خلاف في المسألة أنه ما هو موضوع الإلحاق. هل موضوع الإلحاق لكان في الجائز؟ متى يلحق؟ متى الشرع يقول هذا الولد ولد المملوكة للمالك؟ متى يقول؟ هل بالإقرار أو يكفي الواط مع إمكان اللحوق؟ كل واحد يقول شيء، الأنصار فخر المحققين يقول شيء، وظاهر عبارة المصنف وجماعة تقول شيء آخر. أنت أيها المصنف ماذا تقول؟ اجعل نفسك حكما. يقول أجعل نفسي حكما، والظاهر وما ذكره فخر المحققين لا ما ذكره من الأكثر والجماعة حسب ظاهر عبارتهم. يقول بعد ذلك يقول وهذا، أي هذا الذي ذكره الجماعة الذين على رأسهم فخر المحققين هو الظاهر. خب من وين هذا الظاهر؟ من وين صار هذا ظاهر؟ خب يقول هذا الظاهر، شوف الكلام مو بس انه هذا الصحيح، هذا الظاهر، يعني هذا الظاهر الذي سبق مو ظاهر، هذا هو الظاهر. كيف اقول؟ هاي مسألة مهمة قلت لكم سابق، الشخص اذا اراد ان يعني يفهم كلام العلماء لابد ان يراجع كلامهم في مواطن البحث، مو مثلا ذكروا عبارة في كتاب مثلا معين وهذا العبارة له أبحاث متصلة تمسك بظاهر العبارة، لابد أن تراجع كل أطراف البحث حتى يتضح البحث. يقول الشهيد الثاني ما ذكره فخر المحققين هو الصحيح. لماذا؟ لأنه هو مقتضى الجمع بين عبارات القوم، هذا هو مقتضى الجمع بين عبارات القوم. كيف؟ يقول إذا رجعنا قليلا إلى أحكام الأولاد في كتاب النكاح فإنه مرت علينا مسائل في أحكام الأولاد في اللمعة وفي غيرها من كتب الفقهاء يذكرون مطالب لا يمكن توجيه تلك المطالب والجمع بين المطالب التي ذكروها في أحكام الأولاد وبين ما ذكروه هنا إلا على ما ذكره فخر المحققين. هذه هيئة البحث، عندنا عبارات ومسائل ذكروها في أحكام الأولاد، لو نسبنا هذه المسائل ولاحظنا كلامهم هنا وقلنا بأن كلامهم يريدون أن يقولون بأن ولد المملوك لا يلحق إلا بالولد إلا بعد الإقرار، يحصل تضارب بين ما ذكروه في مسائل أحكام الأولاد وبين ما ذكروه ظاهرا هنا. كيف؟ لكي يتضح المطلب، عندنا ثلاثة مسائل في أحكام الأولاد يذكرها العلماء. المسألة الأولى بأنه قالوا بأن ولد المملوكة يلحق بالمالك الواطع مع الإمكان، حيث وين؟ في أحكام الولد أولاد، قالوا في أحكام الأولاد بأن التفت المسائل الثلاث، ولد المملوكة يلحق من؟ يلحق بالمالك الواطع مع الإمكان. ماذا يستفاد من هالفتوى؟ بأن المالك الواطع فراشه والولد لا يتوقف على الإقرار. واضح؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قالوا بأنه لا يجوز للمالك الواطع بينه وبين ربه أن ينفي الولد مع إمكان واحتمال أن يكون الولد ولده. خب يعني واش؟ هذا الأثر الثاني للفراش كما بينا، أنه يتوجه حكم التكليف على صاحب الفراش أنه ما لم تقطع بأن الولد ليس لك لا يجوز لك نفيه. خب هنا هم قالوا بأن المالك الواطئ إذا جاءت ولد المملوكة، إذا جاءت الولد، إذا جاءت المملوكة بولد إلى المالك الواطئ لا يجوز له بينه وبين ربه أن ينفيه. يعني هو ماذا؟ هو فراش لا ينفي، يعني هذا يعني الشارع حكم بإلحاقه، فلما حكم الشارع بإلحاقه لا يجوز لك أن تنفي، فلو كان غير فراش ما ثبت لي لكي أنفي أو لا أنفي. واضح؟ هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث ذكروا بأنه نعم، الحكم الثالث الذي ذكروه لو كان المالك الواطع عنده جارية فجاء شخص ووطأ هذه الجارية، قالوا يلحق الولد بمن؟ يلحق الولد بالمالك الواطئ. خب لحوق الولد بالمالك الواطئ يعني أن المالك الواطئ فراش، وإلا لا يلحق الولد إلا مكان فراش. خب هو مو فراش والذي وطأ ليس بفراش، فلماذا يلحق بالمالك الواطئ؟ هذه ثلاث مسائل يستفاد منها أن المحقق لعنوان الفراشية هو ماذا؟ هو الواط. هؤلاء الأعلام نفسهم الذين ذكروا هنا، التفت أنه لا يلحق الولد إلا بالإقرار، ذكروا هذه المسائل الثلاث في أحكام الأولاد، فكيف نجمع بين كلماتهم؟ لو أخذنا ظاهر الكلمات هنا أنه لا يلحق إلا بالإقرار، يعني المالك الواطئ ليس بفراش، فيتنافى مع ما ذكروا ثلاثة مسائل في تلك المسألة في تلك الباب، واضح؟ فمقتضى الجمع بين عباراتهم نقول بأن ما ذكروا في ثلاثة مسائل هناك أن الولد هو ماذا؟ أن المالك إذا كان واطئا هو فراش، ومرادهم من قولهم هنا بأنه لا يلحق به إلا بالإقرار، لا يلحق به لحوقا لازما إلا بالإقرار، أما اللحوق الجائز فيتحقق أنه يكون واطئان، فلولا هذا الحمل لتنافى ما ذكروه هناك مع ما استظهرناه هنا، فيكون الظهور النهائي على مع من؟ مع صاحب جامع المقاصد والمراد أنه لا يلحق إلا بالإقرار، يعني لا يلحق إلا بالإقرار، يعني لا يلحق لحوقا لازما إلا بالإقرار، مو جاي يقولون أن الولد لا يلحق حتى مع الواط، ولا لتنافى مع ما ذكروه من مسائل ثلاث في كتاب أحكام الأولاد. نقرأ المطلب بس سامح سيد عشان ما يصير هذا فاصل، بعد إن شاء الله نشوف الإشكال. يقول وهذا، أي هذا؟ يعني ما ذكره من فخر المحققين وما فسر به ماذا؟ أنه لا يلحق إلا بالإقرار وحمله على اللحوق اللازم، هذا هو الظاهر. كيف؟ يقول ها، وقد سبق في أحكام الأولاد ما ينبه عليه، بينتنا ثلاث مسائل في أحكام الأولاد. ولولا هذا المعنى، يعني ولولا ما ذكره فخر المحققين من أن مرادهم لا يلحق إلا بالإقرار هو اللحوق اللازم، لنافى ما ذكروه هنا. لو أخذنا ظاهر الكلام لنافى ما ذكروه هنا، وش اللي ذكروه هنا حسب الظاهر؟ بأنه المالك الواطئ ليس بفراش، فيتنافى ما ذكروه هنا ما حكموا به فيما سبق في أحكام الأولاد من لحوق ولد المملوكة بالمالك بشرطه، ما هو المالك الواطئ بشرطه؟ وهو إمكان اللحوق. فمقتضى الجمع النهائي بين العبارات وماذا؟ ما ذكره فخر المحققين، وهو فخر المحققين. في إشكال وش؟
بالنسبة إلى المصنف مو على المالك زين، هذا ليش؟ ربما يقال أنه لا قصد أقرب أن يكون لا قصد فقط لحوق غير لازم جائز،
وهذا هو الظاهر.
لا
يعني ما ذكره فخر المحققين هو الظاهر، يقول ولولا ذلك لصار تنافي. ما لنا علاقة الشيء الأول، حين كل شيء الثاني ما لنا علاقة الآن، الشيء الثاني هو يحاكم. ما وجه يقول لا، يقول ظاهر عبارات العلماء هناك لو خلينا نحن وهذه العبارة وجردناها عن القرائن مثل ما استظهرتم، ظاهر العبارة أنه لا يلحق إلا بالإقرار، فلو اعترف بوطئه لا يلحق به، لكن لو لاحظنا باقي القرائن ولاحظنا أحكام ذكروها في الأولاد وضممنا هذا إلى هذا ونظرنا بالنظر المجموعي نستفيد أن مرادهم من هذه العبارة ماذا؟ أنه لا يلحق به لحوقا لازم، وإلا لو كان هذا ليس مرادهم لحصل التنافي بين عباراتهم. عندنا قاعدة كلما دار الأمر في بحث البحث العلمي بين أن نحمل عباراتهم على وجه لا يسلم من الإشكال، لا نذهب إلى وجه لا يسلم من الإشكال عليهم، نحمله على وجه لا يسلم من الإشكال، لأن الظهور ظهور نهائي، خصوصا علماء هؤلاء يجملون العبارة هنا ويذكرونها هنا.
كان الأول عندما قال ولا يلحق ولد المملوك، كأنما حصل
لا يلحق لحوق لازم لو جائز
اللحوق اللازم، لو قلنا باللحوق اللازم قلنا كأنما يحصل اللحوق اللازم،
هذا بحث هني مو يحصر، ما لها مفهوم، محل بحث في مسألة الولد المملوكة، لا مفهوم لها القضية، مو ما في دليل على الحاصل، لا مفهوم له، هو في صد البحث في ولد المملوكة، ما لنا علاقة بالمطالب الأخرى. نعم ذاك بعد لا يلحق به إلا بالإقرار الحق لازم، مسألة أخرى ما تنافي إثبات شيء لا ينفي ما عدا. خب كيفية اللعان وأحكامه؟ قال القول في كيفية اللعان وأحكام اللعان. إذن هذا العنوان يتضمن ماذا؟ يتضمن مطلبين، هذا العنوان تحته معنوان، هذا العنوان يتضمن مطلبين، المطلب الأول في كيفية اللعان، وفي المطلب الثاني أحكام اللعان. الفارق بينهما أنه في المطلب الأول في كيفية اللعان نبحث عن متى كيف يتحقق اللعان. هل يتحقق اللعان بالترافع عند الحاكم الجور؟ هل يتحقق اللعان بأن المرأة مثلا تشهد 4 شهادات أو 5 شهادات؟ بعد الانتهاء عن تحقق اللعان، ما هي الأحكام المترتبة على اللعان بعد تحققه؟ هي بحث في أحكام اللعان، يعني البحث في أحكام اللعان بحث عن الآثار المترتبة على اللعان بعد ماذا؟ بعد تحققه. فالبحث الأول نتكلم عن كيفية اللعان. قال الشهيد الأول: القول في كيفية اللعان وأحكامه، قال يجب كون اللعان عند الحاكم. هذا ناظر إلى بحث الكيفية وبحث الحكم، وحلو ما يقرأ العبارة يفكر حكم اللعان، لا، هذا كيفية اللعان، لابد أن يكون اللعان تحت الحاكم. ما هو المراد من الحاكم في عبارة الشهيد الأول؟ جاء الشهيد الثاني وفسر عبارة الحاكم بمعنى من؟ بمعنى الإمام، وهذا خلاف الظاهر من التعبير بالإمام بالحاكم، لأنه إذا أطلق الحاكم في كلمات الفقهاء المراد منه يا حاكم حاكم الشرع شرعي، وليس المراد من الإمام. ولكن لما كان هذا المعنى خلاف الظاهر، قام الشهيد الثاني وأعمل مؤنة وجعل قال أي، شوفه يقول يجب كونه عند الحاكم وهو هنا الإمام عليه السلام. ليش قال وهو هنا الإمام عليه السلام؟ لأنه حمل الحاكم على الإمام خلاف الظاهر، فاحتاج إلى تفسير. خب، من قال لك يا شهيدنا الثاني أن المراد من الحاكم هو الإمام؟ من وين هذا الكلام؟ أزكوجة أوردي. خب، واضح، فكروا فيه، من وين جاي لنا الشهيد الثاني؟ من وين هذا؟ من وين؟ أول كلام هو هنا الحاكم، من وين؟ ما قال يجب كونه عند الإمام، قال عند الحاكم. من وين هو الإمام؟ تأملوا في المطلب من وين استظهر أيها الشهيد الثاني هذا الكلام.
فسر أي يفسر وهو هنا الإمام، يفسر من أين هذا التفسير؟
الشهيد الأول
هو المطلب، الشهيد الأول اللي بيجي يقول الشهيد الأول يقصد بالإمام، يقصد بالحاكم الإمام. أزكوجة فكروا فيه. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.